الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 19 من دروس التعليق على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والكلام فيه على بابين عقدهما المصنف. أولهما باب بيان شيء من أنواع السحر، والمقصد من هذا الباب أنه عليه أنه رحمه الله تعالى لما ذكر الباب الذي قبله وهو باب السحر وذكر حكمه وعقوبته، أراد أن يعقب بهذا الباب، لأن ثمة أعمالا قد تقع عند بعض الناس ويكون فيها التباس من جهة أن فيها شيئا من الأمور الغيبية وشيئا من الإخبار بالمغيبات، ومن جهة أيضا أن من يدعيها هم أقوام قد يظهرون الصلاح، وذلك لأن كثيرا ممن يتعاطون هذه الأمور سواء السحر أو الكهانة أو غيرها تجد أنهم يظهرون الصلاح، وأحيانا يظهرون أن ما يقع منهم هو من باب الكرامات ليس من باب الإخبار بالمغيبات والسحر والكهانة ونحو ذلك. ولأجل ذلك عقد هذا الباب ليبين أن السحر له أنواع وصور يجمعها أن فيها تأثيرا على النفوس. قد ذكر في هذا الباب عدة أمور مما ورد في النصوص الإطلاق بأنه من السحر. ذكر 6 أشياء: أولها العيافة، والعيافة يقصدون بها زجر الطير، والاستدلال على ذلك بشيء من أمور الغيب. كيف يقف الإنسان عند شجرة فيها طير ويقول يثير هذا الطير حتى يطير، فيقول إن طار الطير يمين فالأمور طيبة والأمور خير، فسأقدم مثلا على هذا السفر أو على هذه الصفقة أو على هذا الفعل، وإن ذهب الطير شمالا استدل على ذلك بأنه من الشؤم ونحو ذلك. فهذا لا شك أنه لا يجوز، والاستناد عليه ليس له أساس، وأنه من الجبت، كما قال إن العيافة والطيرة والطرق من الجبت، والجبت يعني أنه من الشيطان. الثاني مما ذكر الطرق، والطرق يقولون هو الخط، يخط بالأرض، كيف طريقته؟ يتعامل به بعض الناس ممن يدعون علم الغيب، فيأتي فتأتيه مثلا فتسأله عن شيء فتجد أنه يجلس على رمل، ثم يكون هذا المكان الذي أمامه ممسوح، ثم يأتي ويخط خطوط كثيرة، خطين 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 وهكذا، خطوط كثيرة، ثم يظل بعد ما يخط له خطوط كثيرة يبدأ يمسح ثم يمسح بسرعة هذه الخطوط، يبدأ يمسح خطين خطين خطين، وإن بقي مثلا في النهاية إن بقي خط فإنه مثلا كذا، وإن بقي خطين فإنه كذا، ويستدلون بها على معرفة شيء من أمور الغيب. هي في حقيقة الأمر شيء ظاهر أمام الناس، وإلا فهو يخبر بشيء من الغيبيات التي فيها ادعاء، وهو يدعي بذلك معرفة شيء من أمور الغيب. الثالث مما ذكر الطيرة، والطيرة هو قريب من العيافة، هو قريب من العيافة، وسيأتي باب مستقل للكلام عليه. الرابع مما ذكر ما يتعلق بتعلم علم النجوم، لذا قصد بذلك أن يتعلمها ليتعرف بها على أمور غيبية. ولست أقصد بذلك من يتعلم بعض هذه الأشياء لكي يتعرف مثلا على سرعة الرياح ومنازل القمر منازل الشمس، فهذه أمور لا ارتباط لها بعلم الغيب، وإنما من يستخدم هذه الأشياء ليدعي بها أنه يتعرف على شيء من أمور الغيب. الخامس النميمة، والنميمة ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. والنميمة وإن لم تكن سحرا وإن لم يكن فيها ادعاء لشيء من علم الغيب إلا أنها فيها شبه بالسحر، من جهة أن تأثيرها في التفريق كتفريق السحر. السادس البيان، وإن من البيان لسحرا، مراد به البلاغة في الحديث، حتى لربما استمال الإنسان سامعيه كما يستميل الساحر القلوب والأبدان بسحره. وهل جاء ذلك على وجه الذم أو على وجه المدح؟ هذه قضية فيها اختلاف بين أهل العلم. على كل حال، هذه تصرفات تلحق بالسحر في تأثيرها على النفوس، وإن كان السحر يعني أعظم ذنبا ولا شك. باختصار، السحر ليست له صورة واحدة، وإنما يلحق به كل ما كان فيه تفريق بين الناس أو ما كان فيه من ادعاء علم الغيب مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الباب الثاني، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. ونحوهم يعني كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق. والكلام على هذا الباب في أمور ثلاثة. أولا، الكهان جمع كاهن، والكاهن هو من ادعى علم الغيبيات وهو يأخذها من مسترقي السمع. والكاهن والساحر يجمعهما أنهما يستخدمان الشياطين، يستخدمان الشياطين في بعض الأمور التي يخبرون بها ويدعونها. ولذلك ورد التحذير من الكهانة ومن السحر من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم، وربما ترتب على ذلك محبتهم حتى يخدموه، ومن جهة أيضا ما في ذلك من دعوى علم الغيب وادعاء أنه يشارك الله عز وجل في علمه. ولا شك أن هذا كله لا يجوز، لا سيما إذا جمعت مع ذلك أن الكهانة والسحر فيها تصرفات محرمة وأفعال مذمومة، ففيها التفريق وفيها الصرف وفيها إيقاع الخصومات والأذية بالناس. الأمر الثاني، لابد أن تعلم أن الكهانة لها صور متعددة، بعضها قديم وبعضها حديث، يجمعها ما ذكره السعدي رحمه الله حيث قال: كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق. ويضاف على ذلك أن نقول: كل من ادعى علما من الغيب واستخدم في ذلك وسيلة ظاهرة. فكل من ادعى علم الغيب، شيء غائب وغيبي، واستخدم في ذلك وسيلة ظاهرة للناس مثلا، فإنه يدخل في الكهانة. وهذا له صور عديدة، بعضها قديم وبعضها حديث. لكن من الصور الحديثة التي بلي بها بعض الناس ما يسمونه بقراءة الكف، وما يسمونه بقراءة الفنجان، وما يسمونه بأبراج الحظ. وللأسف فتن بها بعض الناس وصار يصدقها ويتطلبها، وعقدت لها البرامج والصحف والحلقات في بعض القنوات. وهي كثيرة، لها صور متعددة تزداد، حتى التقنية صارت تستخدم فيها بعض هذه الأشياء، وكلها من الضلالات ومن الأمور المحرمات، وداخلة في حد الكهانة الذي ورد التحذير فيه، التحذير عنه وزجر فعله وتعاطيه. ولا شك أنه ما بلي الناس بمثل هذه الأمور إلا لما أنهم ضعف إيمانهم وتعلقهم بالله، وإلا الإنسان الذي يوقن أنه لن يأتيه من الله إلا الخير، لماذا يذهب ويطلب أشياء غيبية ويبحث عن أشياء غيبية؟ الله بحكمته أخفى عنك وهو أعلم وهو أحكم، فلا تطلب كشف شيء أولا أخفاه الله لحكمة، وثانيا من الذي يظهر لك هذا الغيبي؟ ساحر؟ كاهن؟ من أين مستنده؟ من شيطان استرق السمع فسمع كلمة وزاد معها 100 كذبة. بالله عليك، ما هو الصدق من الكذب وجل الكلام، بل أغلبه كذب، ولو صدق الإنسان في واحدة وكذب في 1000 لعد كذابا، بل لو صدق في واحدة وكذب في 10 لعد كذابا، فكيف وهو يصدق في واحدة ويكذب في 100 الكلمات، ثم يتخذ ذلك صنعة يصدقه فيها بعض ضعاف النفوس، نسأل الله النفوس نسأل الله العافية والسلامة. إذا علمت ذلك كله فثمة أمر ثالث، وهو أن تعلم أنه ورد التحذير الشديد من الذهاب للكهان بأنواعهم، سواء كان كاهنا صريحا أو يستخدم هذه الطرائق الحديثة وغير ذلك. يعني هناك ما يسميه المتقدمون بالعراف، وهو الذي يقول يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على معرفة المكان المسروق ونحو ذلك، هذا في النهاية كله كهانة. التحذير الشديد ورد، وقد ورد في ذلك عدة أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، إلى أن قال: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ولأجل ذلك وغيره من النصوص، فقد ذكر العلماء بإجماع أنه لا يجوز الذهاب للكهنة والعرافين ومدعي علم الغيب بقصد سؤالهم والتطلع لحقيقة أمرهم، إلا إذا كان ذلك لكي يكشف باطلهم ولكي ينكر عليهم. أما إذا كان بقصد السؤال والاستطلاع وربما ترتب على ذلك التصديق، فكله لا يجوز بالإجماع، لكنه بعضه أشد من بعض. فإذا كان ذهب بقصد حب الاستطلاع وقال كما يقول بعض الناس: نريد أن ننظر إيش عند هؤلاء، نحن ما نصدقهم لكن فقط نريد أن ننظر ماذا عندهم، فهذا لا شك أنه لا يجوز، وقد ذكر العلماء أنه عليه الوعيد الشديد وأنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. وأغلظ منه إذا ذهب وصدقهم فيما يقولون، فإنه قد ارتكب من الذنب أعظم من مجرد السؤال، فكونه يذهب وعنده أشياء يريد أن يستفسر عنها، مثل ما يفعل بعض الناس، يقول: أنا عندي مشكلة وعندي مصيبة، كل ما دخلت في تجارة حصل لي مشكلة، أريد فقط أسأل وش المشكلة، أريد أسألهم أنا سأقدم على هذه الزوجة هل إقدامي عليها خير ولا شر، وهكذا في أمور كثيرة ربما يفعلها بعض الناس. فلا شك أن ذلك لا يجوز، وهو ذنب عظيم، علاوة على أنه يخبر بشيء أغلبه بل جله إن لم يكن كله من الكذب ومن الدجل ومن الإخبار الشياطيني ودجلهم. خلاصة المقال أن الكهانة لا تجوز، وأن الكاهن كافر مشرك بالله، لأن الجن لا تخدمه إلا إذا تقرب إليها بأنواع من العبادات والأمور التي لا يتقرب بها إلا إلى الله. والأمر الثاني أن الكاهن ينبغي أن يقتل كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والأمر الثالث أنه لا يجوز لأحد أن يذهب إلى هؤلاء الكهان، سواء كان مجرد سماع ولو لم يسألهم ولو لم يصدقهم، وإنما فقط يحضر مجالسهم، فإن هذا لا يجوز. وأما إذا سألهم وصدقهم في أمر من الأمور التي هي من إخبار بالغيبيات والأمور المستقبلات، فهذا لا شك أنه لا يجوز، وهو من الكفر الأصغر عند بعض أهل العلم. فإياك أيها المبارك، وإياك أيتها المباركة، أن تتساهل في شيء من هذه الأمور التي ربما راج سوقها عند بعض الناس، وزينت بصورة فيها تلبيس على الناس. فكل هذه الأشياء التي فيها ادعاء لعلم الغيب، ولو سميت بغير اسمها فإنها لا تجوز، وهي من الكهانة التي ليس للإنسان أن يتعاطاها ولا أن يسألها، ولا أن يبقى الإنسان على انتظار أقدار الله عز وجل، خير له ألف مرة من أن يبحث ويتطلب علم شيء من الأمور المستقبلية التي أخفاها الله عز وجل، ويترتب على ذلك ذهاب جملة وشيء كثير من دينه، ويكفيه في ذلك أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. وإذا كانت لا تقبل له الصلاة وهي أفضل الأعمال، فغيرها من الأعمال والطاعات من باب أولى. وكيف به لو مات وهو يسأل هؤلاء الكهان ويستند عليهم ويسيرونه في حياته؟ نسأل الله السلامة والعافية، وأن يعصمنا والمسلمين من الكهان والسحرة والمشعوذين وسائر المبطلين والدجالين والكذبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.